إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تحيي مستمعيها الكرام في كل مكان، وتقدم لهم هذا البرنامج آية وهداية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
آية وهداية برنامج نعرض لكم من خلاله بعض من الدلالات والتوجيهات التي جاءت بها آيات الكتاب الحكيم. آية وهداية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع. هذا البرنامج من إخراج خالد بن محمد الطهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، يقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ويقول سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الغلو أحبتي ظاهرة قديمة، بل هي سمة في الأمم الماضية وليست خاصة بهذه الأمة، فكما أنه وجد في هذه الأمة غلو فقد كان في الأمم الغابرة غلو أيضا، وهذا إنما هو تبع للأمم السابقة، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وما من معصية في هذه الأمة إلا وهي بسبب التأثر بالأمم السابقة. فالغلو وجد من بعض المسلمين، وقد كان الغلو في الأمم الكافرة الأخرى أكثر، كما مر في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وكما قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وذكر الله تعالى أمثلة من غلوهم في كتابه، فقال سبحانه: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والغلو في اللغة أيها الإخوة والأخوات هو مجاوزة الحد والقدر، وهو مقابل التوسط، وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في مدحه وذمه على ما يستحق. وقيل: الغلو هو الزيادة، والزيادة لفظ عام، وسواء كانت هذه الزيادة اعتقادية أو عملية أو حكما على الآخرين. وللغلو صور منها: التساهل في إطلاق الكفر دون بينة، بل إن بعض هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية يكفر من لا يوافقه في رأيه. ومن صور الغلو القبيحة أن بعضهم حرم الصلاة في مساجد المسلمين، وربما قال بعضهم: لا نصلي إلا خلف من نعرف عقيدته. ومن صور الغلو السيئة حمل السلاح على المسلمين وقتل الأبرياء وإثارة الفتن والقلاقل. ومن صور الغلو قديما وحديثا تفسير النصوص بالتشديد بما يتعارض مع الشريعة ومقاصدها، ومن ذلك التكلف والتعمق في معاني النصوص وتحميلها ما لا تحتمل من أجل موافقة رأي أو مذهب. ومن صور الغلو إلزام النفس والآخرين بما لم يلزم به الله، مثل تحريم الطيبات. ومن الصور أيضا عدم الأخذ بالرخص كالمسافر حين لا يترخص. ومن صور الغلو المغالاة في المدح أو المغالاة في القدح. والغلو أيها الإخوة والأخوات يرجع إلى نوعين مذمومين: اعتقادي، وهو ما عليه الفرق الضالة التي حادت عن شرع الله
وخالفت ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكثر لديها البدع. والنوع الآخر من الغلو غلو عملي، ومن أمثلته صورة أنكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهى أصحابه عنها، ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وربما كان غلوا عمليا بدعيا كمن يبتدع عملا يتعبد الله به كما تفعله بعض الطوائف الضالة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث: المتنطعون المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. وأما أبرز أسباب الغلو أيها الإخوة والأخوات فهو الجهل، إذ إنه رأس كل بلية. فالجهل بالكتاب والجهل بالسنة والجهل بمنهج السلف الصالح والجهل بمقاصد الشريعة وعدم مراعاة ما جاءت به، كل ذلك ينتج عنه الغلو. ومن أسباب الغلو الإعراض عن العلماء والبعد عنهم وعدم التلقي عنهم وإقصاؤهم وإسقاطهم. ومن أسباب الغلو اتباع المتشابه وعدم الجمع بين الأدلة، وذلك كمن يأخذ بدليل واحد ويترك بقية الأدلة، كما هو الحال عند كثير من الفرق الضالة، أو يجتزئ الدليل ويخرجه عن سياقه، وما أكثر وقوع ذلك. ومن أسباب الغلو الاجتهاد من غير أهله والكلام في الأمور الخلافية ممن لا يحسن أو ليس من أهل العلم والاجتهاد والبحث. ومن أسباب الغلو الاندفاع وعدم التروي، وهو ما يقع من الشباب غالبا ومن بعض المتعصبين. ومن أسباب الغلو اتباع الهوى والجدل بالباطل والتعصب لطائفة أو حزب أو مذهب. قال الشعبي: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه. قال تعالى: واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أيها الإخوة والأخوات، للغلو آثار خطيرة لا تخفى، ومن أبرزها الضلال بعد الهدى، فإن الغلو ضلالة وزيغ. والواقع في الغلو يحرم على الناس ما أحل الله ويشرع لهم خلاف ما أنزل الله، وبذلك يصرفهم عن الله وعن اتباع مرضاته، وهذا من أخطر آثار الغلو. ومن آثار الغلو أيضا رمي الشريعة وانتقاصها والعمل على تنحيتها عن الحكم. ولذلك فالغلاة والمبتدعة ومن تبعهم يزعمون أن الشريعة ناقصة وأنه لا بد من تكميلها. ومن آثار الغلو تشويه صورة الإسلام عند غير المسلمين عندما يرون هؤلاء الغلاة أيا كانوا. ومن الآثار الضارة والخطيرة للغلو الوقوع في المعاصي والبدع والفسق، أو الوقوع في تغيير المنكر بمنكر أكبر منه. وكفى بالغلو خطرا وضررا أنه معصية لله ورسوله، وحيدث عن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم الذي شرعه الله جل وعلا وبينه رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فإن كان الغلو مذموما منهيا عنه فإن التفريط أيضا منهي عنه ومذموم أيضا. فالإسلام كما ذم الغلو فقد ذم التفريط وإضاعة الفروض وإهدار السنن باسم الدين يسر، أو بمنهج لا تشدد على الناس. فيسر الإسلام من جهة، وذمه ومنعه للغلو من جهة أخرى لا يعني التفريط في أوامره وترك حدود الله واقتحام محارمه. فقد لبس الشيطان على أقوام فأظهر لهم التمسك بالدين غلوا وتشددا، ونادى جهلة المفرطون أن المحافظة على أداء الصلوات أو الدعوة إلى تحكيم الشريعة أو إلزام المرأة بالحجاب تزمت وغلو وتطرف وتضييق. وزين لهم الشيطان أن مخالفة أحكام الله والعري والتحلل وعدم المحافظة على الصلاة والتعامل بالربا والقمار والوقوع في البيوع المحرمة تسهيل وتيسير ورفق ومرونة وتجاوب مع متطلبات العصر. ولعمر الله إنه لتجاوب مع متطلبات الشيطان، وتحقيقا لمآربه وسيرا في ركابه وسعيا إلى تفكيك عرى الإسلام عروة عروة، والله المستعان. فليحذر المسلم من الانخداع والسير في ركاب عدو الله إبليس. قال ابن القيم: فما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافع والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين. اللهم وفقنا لطاعتك، وجنبنا معصيتك، وخذ بأيدينا لما يرضيك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج آية وهداية. أعد البرنامج وقدم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع. إخراج خالد بن محمد الطامي.